السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في حسن الخلق. أخبرنا القاسم بن عبد الله الجرمي، أخبرنا عبد الرزاق قال: كان معمر كثيرا ما يستعيدني في هذا الكلام، يقول: يا عبد الرزاق أعد علي ذلك الكلام، فأقول: حدثني عنبسة القرشي قال: قال رجل لأحنف بن قيس: دلني على مروءة بلا مؤونة. قال: عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح، واعلم أن الداء الذي أعيا الأطباء اللسان البذيء والفعل الردي.
يقول: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني أحد كبار المحدثين من أهل اليمن، له كتاب، هو يعتبر في المصنفات، لأن الكتب إما سنن أو مسانيد أو مصنفات، فله مصنف كبير كما لابن شيبة مصنف كبير. هذا المصنف يأتي حسب أسماء الصحابة. عبد الرزاق يروي عن معمر، فمعمر من كتاب المحدثين، وكذلك هو يمني صنعاني. اسمعوا ما يقول. يقول: كان معمر كثيرا ما يستعيدني هذا الكلام. يقول: يا عبد الرزاق، في كلام ما ذكره، كثيرا ما يستعيدني، يعني يطلب مني إعادة ما قلت له أولا، من باب الإعجاب، كان يعجبني ما قلت لي سابق، ما ذكر ما قاله. والأصل في المحدث أو المتكلم أنه لا يقول كلاما مجملا مبهم ما يفهمه السامع ولا ما يعرف، ولذلك ليس في كتاب الله شيء مجمل إلا وجاء تفصيله في آية أخرى، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه: أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو قال: كنت تأتيني بكلام فأسمعه منك، أعد علي ما قلت. اسمع هذا الكلام الذي كان يطلب عبد الرزاق معمر من عبد الرزاق إعادة. قال: حدثني عنبس القرشي قال رجل لأحنف ابن قيس. أحنف ابن قيس سيد بني تميم، هو تابعي، من أكثر الناس حلما. الحلم بمعنى عدم العجلة وتحمل الأذى عن صبر لا عن ضعف ومهانة، وهو من جنود علي في حرب الشام، حتى لما اصطلحت وتولى بنو أمية دعاه مروان، قال له: أنت كنت مع علي؟ قال: نعم، مع إن أحببت أن نعيدها أعدناها. كان إذا غضب غضبت له بنو تميم، لكن كان مع ورعه وتقواه وحلمه في غاية الضبط والرجولة. يقول هذا، يقول أحنف، قيل لأحنف قال رجل لأحنف بن قيس: دلني على مروءة بلا مؤونة. المروءة صفة تكون مكتسبة وتكون موهبة. مكتسبة يعني بالمزاولة، مروءة هي صفة إذا وجدت في المرء منعته كفته عن القبيح. بعض الناس ما يحب يأتي بالأمور التي يستقبحها الناس ويستنكرها الناس، إما من باب أنه رجل لا يحب أن يخل عند الناس منزلة، وفي آخرون يعملونها من باب التقوى والطاعة لله عز وجل، لأنه قبيح بالمرء المؤمن أن يؤتي ما يؤذي شعور الناس. فهذا قال له: أبغى مروءة دلنا عليها، لكن ما يكون وراها كلفة وتعب، أبغى شيء يكون سهل جدا بلا مؤونة، يعني بلا كلفة، ما أنفق نفقات ولا أذهب هنا أتعب ولا شيء. يعني كقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا في صحيح البخاري. لما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قلتها بلسانك، لم تتكلف شيئا إلا خروج نفس وإدخال نفس، وهذا أمر طبيعي في الإنسان، غريزة لا يتكلفها. قال: أبغى مروءة تدلني عليها ما وراها كلفة. اسمع ما يقول الأحنف، قال: عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح. عليك يعني إلزم، أنت تطلب مني مروءة بلا كلفة، أنت عليك بالخلق الفسيح وترك والكف عن فعل القبيح. فسيح وقبيح هذه يأتونها من باب التجنيس، أن الكلمة الأخيرة توافق الجملة التي تتليها في الكلمة الأخيرة. الخلق وصف بأنه فسيح، والترك طلب منه أن يغادر ويترك ولا يعاود ولا يعمل القبيح. الخلق صفة منه حسن ومنه قبيح. قال: أنت عليك بالخلق الحسن الفسيح. الفسيح يعني الواسع، وصف الخلق بأنه واسع، لأن الخلق كما يكون في معاملة الناس بالبشاشة والبشر وتحمل الأذى والنفقة عليهم وإعانتهم، يكون كذلك مع الجار ومع الوالدين ومع الأهل، وكما يكون في الصبر والتحمل يكون في البذل والعطاء، وهو واسع. أنت تقول: يا عبد الله، أتعرف مزرعة فلان الفسيحة؟ إن له مرعى فسيح. إذا وصفت المرعى لفلان بأنه فسيح أو البستان بأنه فسيح، ما تعني أنه واسع فقط، تريد ما وراء ذلك، أي عنده في المزرعة نخيل وأشجار عجيبة كثيرة، وصاحب المرعى الفسيح له بهم وإبل وأغنام كثيرة. كأنك تصفه بأن له مال وأنه ذا سعة وأنه غير محتاج. فإذا قل صاحب خلق فسيح، أي أنه وسع بأخلاقه الناس وهم يحبونه. صاحب الخلق الفسيح وصف بأنه فسيح، أنه واسع، ولا يخلو من عدو، كل ذو نعمة محسود. كل إنسان تفضل الله عليه بنعم من نعم الدنيا فهو يحسدونه، وإن كانت من نعم الآخرة يعني من نعم الدين ولم يكن فيها كلفة كذلك محسود. حتى الذي يحسن صلاته أو يحسن الصدقة إلى الناس ما تركوه إلا إذا كان ذاك الدين وما يعمله المرء في مشقة ما يحسدونه عليه. الذي يأمر بالمعروف ويتعرض للأذى ما يحسدونه لأنهم ما يحبون الدخول في مثل هذا. الذي يجاهد عدو الله ما يحسدونه في الجهاد. والذي يصلي بالليل أو يداوم الصلاة ما يحسدونه. لكن الذي ينفق ويعامل الناس بالبشاسة ويعامل الناس باللطف خلى أن يكون ألا يكون له حسد. فلما قال عليك بالخلق الفصيح أي أنك إلزم نفسك وتعود أن تتصف بالأخلاق الحسنة. كف عن القبيح كذلك. إن أردت مروءة تكتسبها دون مؤنة كف عن القبيح. القبيح المنكر. والمنكر كما يكون في الصور تكون في الأفعال والأقوال. القول القبيح البذيء والفعل القبيح المشين الذي يشين صاحبه. وكذلك الصورة. وإن كان من الأدب ألا تقول فلان قبيح سيما تقبيح الوجه. لا يجوز أن تقول قبح الله وجهك ولا تقول فلان قبيح الوجه لأن الله عز وجل صور الخلق فأحسن صورهم وأتقاهم. وإن كان في عينيك أنه قبيح فإن الله عز وجل جعل هذا المنظر آية من آيات الله. كم من إنسان قبيح يمشي وقلبه سليم وكم من إنسان مليح وقلبه مليء بالغش والخداع. الخلق الطيب الجميل والفعل القبيح أو القول القبيح. لما قال عليك لا تظن أن هذا يا عبد الله بالسهل اكتسابه. لا ما يتأتى كذلك إلا إذا وهب الله عبده ذاك الخلق. والله إذا وهب شيئا من أمور يحبها ربنا إلا وأراد به خيرا. إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين وألزمه السلوك الطيب. الخلق إذا كان مكتسب يعني لم يكن موهبة والقبيح إنما يصدران عن قلب. إما ذاك القلب له إرادات حسنة وملئ بالتقوى وطاعة الله وحب الخير للمسلمين وكراهة الشر. فإن القلب إذا كان سليم بهذا المعنى طاعت له الجوارح فكان لا يقول إلا خيرا ولا يعمل إلا حسنا ولا ينطق إلا بالجميل ولا يصدر منه أفعال إلا تسر الناس. كذا صاحب القبح القبيح في الأفعال والأقوال لا يكون هذا إلا وقلبه من قبل ملئ بالغش والخداع. والقلب إذا كان غير سليم فيه هذه المعاني الخواطر الرديئة ومملوء بالغش هو ملك الجوارح. هو الذي يسير اللسان فينطق بالسوء وهو الذي يدفع اليد فتبطش بالأعمال البذيئة وهو الذي يقود الرجل إلى المهالك والبصر إلى السيئات. فالقلب إذا اطمأن وحسن حسنت الجوارح. ولذا جاء في الحديث أن الجوارح كل صباح واللسان يقول اتق الله فينا يعني إن أنت أحسنت أحسننا وإن أسأت أسأنا. فإذا رأيت الرجل في سلوكه غير حسن والناس تتأذى منه وهو بعيد عن الله فاعلم أنه مستوحش. كل مسيء ليس فيه اطمئنان، فكان هذا نوع من عقوبة، فيصدر منه هذه الأفعال التي يتأذى بها الناس، والله عز وجل يسقط عليه ويغضب عليه. فلما قال عليك بالخلق الفسيح أي يا عبد الله إلزم التقوى وأطع الله وطهر قلبك فإنه يقودك إلى الخلق الحسن، وإن كان القلب مليئا بهذه اصرفها عنه وجاهد حتى أن الله يملأ القلب بخواطر طيبة وإرادات حسنة، لأن القلب يريد هذا الإرادة إما شهوة أو شبهة. ليس أحد إلا وله مقصود يطلبه يريد تحقيقه، إما دفع سوء أو جلب مصلحة. السوء والمصلحة ليست أمور نسبية، الأصل فيها المصالح أنها التي فيها مصلحة له ومنفعة يتقرب بها إلى الله عز وجل ويعيش بها في الدنيا سليم طيب الخاطر، والمساوئ يريد دفعها، لا يخلو أحد من ذلك. ما هي مصالح أهل الشهوات والشبهات؟ لأن هؤلاء لهم إرادات سيئة، فكل إنسان يسعى إلى هذه. فإذا كان هذا يتصف به كل مخلوق فاعلم أن القلب لا يخلو من هذا، لا بد له رغبة، دفع سيئة أو جلب مصلحة. فمن كان خواطره في هذا الواد فهو سعيد، ومن كان خاطره في واد آخر في الشهوات والشبهات هذا هو شقي والعياذ بالله. هكذا يقول الأحناف إجابة لمن سأله مروءة دون كلفة، قال عليك بالخلق الفسيح وترك القبيح. اسمع ما بعده. نعم اقرأ.
واعلم أن الداء الذي أعيا الأطباء اللسان البذيء والفعل الرديء.
واعلم يؤتى بها داخل الكلام إذا كانت جمل متواصلة، إذا تكلمت مع إنسان في نصيحة أو في جدال أو في بحث من الأبحاث ثم انتقلت من جملة إلى أخرى، هذه الأخرى تكون مهمة، أو يكون الكلام طال فأحببت أن تأتي بانتباهه تقول اعلم، يعني انتبه الكلام هذا الذي يأتي بعد ذلك له من الوزن والرغبة شيء ينبغي لك أن تهتم به. قال واعلم أن الداء الذي أعيا الأطباء، الأطباء ناس متخصصين يعرفون أنواع المرض الذي يبتلي به المرء، قال هؤلاء الأطباء عرضت عليهم أنواع الداء الذي يعتري الإنسان، فأتقنوا عرفوا علاج هذا وعلاج هذا وعلاج هذا، لكن هناك داء عجزوا عنه ما عرفوا كيف يعالجونه، هو أصلا أراد المبالغة الأحنف، لأن الأطباء في أطباء يتعلقون بإذهاب الكرب والضيق وما يعتري الإنسان من قلق ووسواس وعدم استقرار، وهناك أطباء يعالجون الأمراض الحسية المعروفة التي تتعلق بالبدن، أولئك هم أطباء الأرواح والقلوب، أناس عرفوا الله عز وجل وأدركوا أنه لا يكشف الكرب إلا هو، ولا يزيل السوء إلا هو، ولا يقضي الدين إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا عرفوا ذلك وجاءه المريض طلبوا منه الاستغفار والنفقة وبينوا له كيف السلوك، اترك كل الأفعال القبيحة. فإذا استجاب لهم بعد أن بينوا له أن هذه أمور إنما ابتلاك الله بها لعلمه أن فيك خصالا لا بد من تهذيبها فيعاقبك، هؤلاء هم الأطباء الصحيح، والآخرون حسب التخرص وحسب الظنون وحسب المراس والتجارب يخطئون تارة ويوافق أحيانهم دواءهم الداء، لأن يقول خل هذا سف هذا السفوف واشرب هذا السائل وابلع هذه الحبوب، هم يقولونها حسب التجارب، مرض فلان ليس كمرض فلان وداء فلان ليس كداء فلان، كلهم معهم سرطان والعياذ بالله وكلهم فاتك في الجسم، لكن هذا الداء لا ينفع، هذا الدواء لا ينفع مع هذا، وقد ينفع مع هذا ولا ينفع مع هذا، فهم لم يصلوا إلى هذه الأمور، لأن الذي يعلم بواطن الأمور وحقائقها هو الله عز وجل، ولذلك يأتون بالتجارب فيخطئون في المرة المئة يوافق قدرا، أي أن الله عز وجل جعل أجل هذا المرض تلك الساعة، فإذا وافق ذاك الدواء تلك الساعة شفية. فالمغفل والجاهل عن أمر الله وسننه ينسب أن هذا شفي وكشف عنه الكرب بسبب مهارة هذا الطبيب وبسبب هذا الدواء، فإذا جاء إنسان قال أنصحك استعمل هذا الدواء، لا يا عبد الله، ليس كل إنسان من شرب زمزم كان له شفاء، وليس كل إنسان ابتلي بمرض تقول خذ ملعقة عسل فينفعه، لا، اطلب منه الاستغفار أول والاستقامة ثم قل هذا بإذن الله وسم الله، قد يكون في ذلك شفاء له. الشاهد قال الداء الذي أمرض الناس وعجزوا عن الأطباء وعجزوا عن كفه هو اللسان البذيء، قال ما عرفوا كيف عالجوا. طيب لما أراد الأحنف إخبار الرجل أن هذا مرض أعيا الأطباء، لا تفهم منه أنه مجرد خبر، الخبر إذا أتى من العاقل لا بد له من فائدة، وإلا لما تقول لفلان ويعلم أن المطر نزل في هذا المكان، نزل المطر في البقعة الفلانية وهم يعلمون ذلك، إيش الفائدة يا عبد الله؟ لكن لو قلت أناس لا يدركون ولا يعلمون أن أمطارا نزلت بتلك البرقعة تلك البقعة أو القطعة من الأرض، تريد لازم الخبر، أي يا صاحب الأغنام اذهب هناك، ويا من أراد الفسحة اذهب إلى هناك، ويا من أراد أن يأخذ الثمار اذهب إلى هناك، لكن ما يأتي خبر دون فائدة، هذا كلام يعني لا يقوله إلا من يحب أن يلوك لسانه بالجمل التي لا فائدة فيها، لما تقول السماء فوقنا والأرض تحتنا والنار حامية فهمت هذه، لكن لما تأتي إنسان تقول اسمع النار تلدغ وأمرها عجيب ترى ما وراء هنا ما وراء الأكمة عدو، أي تقول ترى العدو يذيقك العذاب كالنار لما تكون، فالشاهد الخبر لا بد له من لازم، هذا اللازم هي فائدة الخبر. الأحنف قال له الداء الذي أعيا الأطباء هو بذاءة اللسان، إيش فائدة الخبر يا عبد الله؟ أي يا عبد الله نزه نفسك عن هذا الأمر، فإنك إن وقعت فيه لا علاج بعده، فالمرء يستحسن أن يأتي بنكتة يضحك القوم، ثم يأتي بأخرى فيصفقون له. وهذا شأن الناس، غالبا يحبون الباطل والنكت وهذا إن لم تكن مجاملة. يأتي إنسان صاحب مركز له هيبة، يطمعون شيئا من حظوظ الدنيا منهم، لما يقوم يتكلم يظهرون العجب له، يعني أتيت بعجيب، وما أتى بعجيب ولا قال لك شيء، لكن شأن الناس هكذا. فإذا قام إنسان ومدحوه وصفقوا له انقلبت الموازين، وخرج منه عجب وزهو. وبعض الناس كالمغنين، حتى المقرئين للمصاحف إذا اجتمعوا حوله وسمعوا القرآن إن لم ترتفع أصواتهم بالإعجاب وما تسمعونه من لغو حوله، الذي يقرأ للناس ما يقرأ لله ورأى الناس سكوت يصاب بصدمة، يحب يقوم، لكن هذا الكلام هو الذي يشجعه. وكذا أصحاب المغنين، فلما يقول الأحنف الداء الذي أعيا الأطباء ما عرفوا علاجه هو اللسان القبيح البذيء الذي يذيء الناس، أي يا عبد الله لا تتورط، حينئذ لا أكون لك علاج، اقرأ ما بعدها.
والفعل الرديء.
نعم
خلاص. وعن جهم بن حسان أنه قال: قال رجل للأحنف بن قيس: يا أبا بحر، دلني على أحد ولا أحمد؟
على أحمد أمر عاقبة.
على أحمد أمر
عاقبة.
عاقبة. فقال له: خالق الناس بخلق حسن، وكف عن القبيح. ثم قال له: ألا أدلك على أدوى الداء؟ قال: بلى. قال: اكتساب الذم بلا منفعة، واللسان البذيء، والخلق الرديء.
هذه الحكم التي تأتي من التابعين والصحابة. المصنف رحمه الله إذا جاء بشعبة من شعب الإيمان أتى بدلائل ذلك من الكتاب، الآيات التي هي في هذا المعنى، ثم جاء بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، ثم بالآثار الضعيفة، ثم بعد ذلك يأتي بأقوال الصحابة والتابعين. ولذا لما أراد ختم الباب قال: هذه ما ورد عن التابعين في الخلق الحسن. يقول: جاء رجل إلى الأعنف قال: يا أبا بحر، هذه الكنية، الكنية غير اللقب. اللقب يقول: يا طويل، يا قصير، يا صاحب كذا، يا من عرف، تأتيه بأمر وصف به، لا تناديه بالعاهة إلا إذا عرف أنه راضي بذلك، لكن تناديه بأوصاف ثانية، يا من يحمل كذا، يا من كذا. وأما الكنية أن تكنيه بأكبر أطفاله من الذكور، فتقول: يا أبا بحر. فإن لم يكن له إلا أناث كانوا يقبلون: يا أبا عائشة، يا أبا مريم، وإن كان الآن ما يحبون هذا. الكنية نوع من تقدير، يعني تقول: يا زيد ناولني كذا، بخلاف تقول: يا أبا عمرو، أطيب لنفسه وأروح، ثم يشعر منك أنك تقدره. فإذا أردت أن تنادي من تناديه أو تدعوه أو تطلب كذا كنه، فإنه من باب الإحسان، والله يحب العبد أن يلاطف أخاه ويدخل السرور على قلبه. قال: يا أبا بحر، دلني على أحمد أمر عاقبة. على أحمد، 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 أمر، أحمد أصلها ممنوعة من الصرف، لكن لما أضيفت صرفت. أصل ممنوع من الصرف يعني إذا جررته تجره بالفتحة، تقول: مررت بأحمر، الأصل تقول: مررت بأحمري، لكن هذا ممنوع من الصرف لأنه على وزن أفعل. الشاهد قال: على أحمد أمر عاقبة. الأمور كثيرة، الأمور مفردها أمر. الأمر يجمع على نوعين، إما أن تقول أوامر، هذا بمعنى افعل لا تفعل، قم لا تقم، ليكن كذا، هذه يسموها أمر وجمعها أوامر. لكن ليس هذا المقصود. الأمور مفردها أمر، والأمور هي القضايا التي تتوالى على المرء. المرء لا يخلو خلال كذا ساعة، لابد من أمور تعتريه، أيام وقعود، أمر يهم وأمر حصل كذا. فيقول هناك أمور كثيرة، منها لها عواقب سيئة ومنها لها عواقب حسنة، العاقب يعني آخر الأمر. الأمر الذي يهتم به فلان التجارة، إذا دخل فيها لابد لها من عاقبة، إما خسارة أو ربح، فالعاقب هذه آخر الأمر. وكذا الزواج، وكذا الأسفار والرفع والحط والبيع والشراء، هذه أمور إذا دخلها الإنسان لها عواقب. قال أحب أن تدلني على أمر أحمد هذه الأمور أحسنها عاقبة، يعني نتائجها تكون جدا حسنة. اسمعوا ما يقول لما سأله هذا السؤال، أي طلب منه هذا الطلب. اقرأ يا عبد المغني.
فقال له خالق الناس بخلق حسن وكف عن القبيح.
خالق الناس بخلق حسن، انت افعل هذا، فإن وراء ذلك من العواقب ما يسر به خاطرك وترتاح به في الدنيا وفي الآخرة. الخلق الحسن ذكرناه عدة مرات، لا ينفع التكرار هنا. وكف عن القبيح، الكف ترك، والترك ما فيه مؤنة، ما فيه تعب، من مجرد ترك. لكن هذا الكف لن يدع الشيطان لصاحب القلب المليء بالشهوات أن يترك ذلك، إن شهوته تغلب عليه فما يترك هذا القبيح. وبعض الناس بعد ما يتأذى مما هو فيه، لأن المرء فيه إيمان، المسلم فيه لابد فيه من إيمان، الإيمان يدفعه ألا يفعل القبيح، يزجره عن ذلك، وشهوته تقوده قهرا إلى فعل القبيح. فأيهما يعني النفس، فأيت هاتين الإرادتين إن غلبت الأخرى انبعث فيها. قال كف عن القبيح، أي إلزم أنك تترك هذه وغالب إرادة السوء من خواطرك حتى تتمكن. إن فعلت ذلك فعاقبته حميدة، كل من دخل معصية إلا وعاقبتها سيئة يجد مرارة ذلك. لا تظن ترى أصحاب المعاصي هؤلاء الذين ينبعثون في الشهوات أن ليلهم هادي ونهارهم سعيد، لا يا عبد الله. لو كنت لو علمت ما في بواطنهم من أكدار وأشغال واضطراب نفسي لأدركت أن صاحب المعصية مستوحش لا يهدى له أمر. قال أحمد أمر عاقبة خالق الناس بخلق حسن وكف عن القبيح. اقرأ.
ثم قال له ألا أدلك على أدوى الداء؟ قال بلى. قال اكتساب الذم بلا منفعة، واللسان البذيء، والخلق الرديء.
يعني العالم والموجه للناس للخير والذي يطلب منهم فعل الصالحات، لأن هذا أمر مطلوب من كل أحد حسب قدرته. الذي يعرف الطيب لا ينبغي له كتمانه، ومن علم أن هذا الطريق، لأن النصح لكل مسلم واجب، لا تظن هذا من الخيار. دع عنك أهل الفسق والفساد وأهل الحسد والذين يريدون للناس السوء، لأن هذه صفة منافق. يعلم أن هذا الطريق الذي يسلكه مؤذن، ما ينصحه، يذهب إلى تلك البضاعة ويعلم أن صاحبها يغش المسلمين وهي فاسدة، ما يقول يا عبد الله، يقول ما لي ماله. وأحيانا يود أنه يقع في المهلكة، وهذا دل على أن قلبه ملئ بهذا النوع من الفساد والعياذ بالله. قال ألا أدلك على أدوأ الداء، هذه إضافة ما سألها السائل. فأهل النصح والخير يضيفون أشياء تفيد هذا السائل، هي خارج عن السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم جول البحارة الذي يعملون في البحر دائم، قال نركب البحر، يعني رزقنا وطلب المعيشة هو العمل في هذه السفن والبواخر. السفن والبواخر يعني بالأشرعة يحملون الشراع حسب ما يتوجه الريح، فإذا سكنت الريح وقفوا يرون اتجاهها، فهم يمكثون في البحر أياما. قال إنا نركب البحر ويحين لنا علينا وقت الصلاة، أنا توضأ من ماء البحر، يعني هم شافوا البحر مالح، والوضوء الذي أمر الله به هو الماء العذب الذي بين أيديهم. قال هذا الماء يرفع الحدث، يبيح الصلاة به. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما أجابهم حسب سؤالهم بل زاد عن ذلك، قال نعم هو الطهور ماؤه، ما قال الطاهر، لأن الطاهر يعني هو طيب في نفسه، لكن ليست فيه من القوة ما يزيل الخبث. الحليب طاهر والسوائل من الزيوت طاهرة، لكنها ليست مطهرة، ما تزيل الخبث. لكن إذا قلت طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال نعم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، لميتة البحر دي حلال، إذا شفت سمك طافي ما كان تأخذه إلا إذا علمت أنه مات من أمور من سموم، لا. أما إذا كان فقط هكذا مات فلك أن تأكله. قال الشاهد علم صلى الله عليه وسلم أن الأيام التي يقضونها في البحر لا عن رغبة واختيار يصيبهم الجوع ويطلبون اللحم. قال إذا مررتم بسمك أو حوت ميت طاف كلوه فإنه حلال ميتته. فكان ذاك زائد عن الجواب عن السؤال. هؤلاء سألوه عن أحمد أمر عاقبة أجابهم، ثم علم أنهم يستفيدون شيئا آخر فأضاف، قال ألا أدلكم على أدواء الداء. الداء أنواع، وأدواؤه أي أشده فتكا وأشده استعصاء للعلاج. أدلكم عليه، فأخبرهم بهذا الذي تسمعونه. اقرأ يا عبد المؤمن.
قال اكتساب الذم بلا منفعة.
اكتساب الذم بلا منفعة، الذم يعني قول الناس طويل قصير، ثوبه كذا، لسانه كذا، فمه كذا، هذا الذم. ويقول ذم مو ضرر يا عبد الله، فرق بين الذم بين الذم والضرر. الذم نوع من أذى لكن ليس بضرر. هذا الأذى قد يكتسبه الإنسان بمنفعة، كل من أردت نصحه في أمر من الأمور تريد به الخير، سواء قلت له سرا أو علنا، الأفضل أنك بينك وبينه. وهو إذا أنت أردت كذا يأتيه الشيطان يقول هذا يسدي لك نصيحة، يقول يا أخي اذهب عليك بنفسك، ما تشوف بأهل بيتك، ما تشوف كذا، هذا نوع من أذى. أذاك إن لم يقلها لله عز وجل ينفخ فيه الشيطان ويقول انتصر لنفسك، فيرد عليه فتأتي الفتنة. لكن الذي يعلم أنها لله واصبر، قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لا بد من أذى. كيف تطلب الجنة يا عبد الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. أخبر الله عز وجل الجنة ما هي سهلة، لا بد من هذه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، يعني المكروهات التي لا يرغبها الإنسان، لا يمكن الوصول إلى المقصود إلا وأن تقتحم هذه المكروهات، هذا الأذى منه. الأذى وإن كانت في الظاهر أنه نوع من ضيق نفس يحصل وكرب على الناصح، لكن له لذة وسرور إذا أدرك، إذا عرف أن العاقبة حسنة وأن الله عز وجل يعوضه ذلك، يعوضه الصبر واليقين ويعطيه خيرات ومسرات. فكم من مريض طابت نفسه بذاك المرض ما يطلب من الله كشفه، لأنه في حالة سرور عجيبة. لا أظن هذه شطحات ولا هي خيالات، لكن يدركها من عانى هذا الأمر، يعرفها أهلها. فهذا طيب النفس إذا حصلت بالمرء ما يحصل له من أذى يستمرئه. الاستمراء يعني أنت لما تشرب اللبن وأنت صاحب غنام أو عرفت لذة وطعم هذا الطعام. يقول صلى الله عليه وسلم لم أرى شيئا يقوم مقام الطعام والشراب كالماء. صاحب الفطرة السليمة والأجسام المستقيمة تستغيث تستسيغ هذا النوع من السائل، لأن الله عز وجل قال سائغا للشاربين. فهذا لما يشرب اللبن ويرتاح، نفس هذا الذي جاءته هذه المذمة يرى أنها نوع من طيب الله له وإرضائه به، ويضع في قلبه الرضا فلا ينزعج ولا يشكن أحد. فيقول الأحنف لما أراد أن يقول له ذلك قال أدوأ الداء الذي أعيا الأطباء وهو أنك تكسب الذنب لا منفعة. ما ينبغي، لكن إذا كانت وراءها منفعة تحمل هذا. اقرأ يا عبد المغني.
واللسان البذيء والخلق الرديء.
اكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.